أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثالث، كان الوجه الثالث لدفع الإشكال. الإشكال هو عبارة عن أنه كيف يمكن تطبيق القاعدة على هذا المورد، والمقصود بالمورد هو الأمر بقلع النخلة والعذق، كيف يمكن تطبيق القاعدة على هذا المورد. الإشكال نشأ من افتراض أن التطبيق بلحاظ فقرة لا ضرر، نشأ من افتراض أن التطبيق كان بلحاظ فقرة لا ضرر، فنشأ الإشكال. الإشكال يقول بأنه كيف يمكن فهم هذا التطبيق، لأن ضرر تنفي الحكم المسبب للضرر، تنفي الحكم الضرري، وجوب الوضوء يكون ضرري يكون منفي، جواز الدخول بالاستثناء ضرري يكون منفي، لزوم المعاملة الغبنية البيع الغبني يكون ضرري فينفى بلا ضرر. في مورد التطبيق بقاء حق، بقاء النخلة في حائط الأنصار ليس ضرريا على الأنصار، أصل بقاء هذا العذق وهذه النخلة ليس ضرريا، فكيف يمكن تطبيق لا ضرر لنفي هذا الحق، والحال أن ضرر تنفي الحق والحكم إذا كان شنو ضرريا، هذا الحق ليس ضرريا، فلا معنى لنفيه بماذا؟ بلا ضرر، حتى نصل علما إلى الأمر بقلع الشجرة، ونعلل الأمر بقلع الشجرة بماذا؟ بلا ضرر. إنشاء منا الإشكال من هنا نشأ. خذ، ذكرنا بأن الأجوبة المتأخرة الأخيرة هي تحاول أن تبين أن التطبيق ليس بلحاظ لا ضرر، وإنما بلحاظ فقرة ماذا؟ لا ضرار. بلحاظ فقرة لا ضرار، الوجه الأخير اللي ذكرناه كان هو مبني على ما تقدم الإشارة إلى سابقا، وهو أن الضرار أخذ فيه التعمد والتقصد، أخذ فيه هذا الشيء، أخذ فيه التعمد في مفاده، أخذ التعمد والتقصد. وقلنا أن هناك بعض الاستعمالات تساعد على ذلك، ويفهم منها أن الضرار والإضرار مأخوذ فيه التعمد والتقصد. بناء على هذا حينئذ يجاب عن هذا الإشكال بما تقدم من أن التطبيق بلحاظ فقرة لا ضرار، مو بلحاظ فقرة لا ضرار. كيف يكون التطبيق على المورد بلحاظ فقرة لا ضرار؟ بهذا الاعتبار، باعتبار أنه حينئذ سوف يكون بين لا ضرر ولا ضرار عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الضرر الذي يقصد المضار فيه ماذا؟ فيه الإضرار، يجتمعان في ذلك. هذا يمكن نفيه بلا ضرر ويمكن نفيه بلا ضرار، لأن الضرر موجود والقصد الإضرار أيضا ماذا؟ أيضا موجود، ويختلف كل منهما في مورده. مورد اختلاف لا ضرار عن لا ضرار هو ما إذا فرضنا أن الحكم أو الحق لم يكن ضرريا، لكن كان الشخص يتقصد ويتعمد به شنو؟ الإضرار بالغير، كان يستخدمه ذريعة للإضرار بالغير، يستخدمه وسيلة يتذرع بها للإضرار بالغير، وإلا أصل الحكم وأصل الحق ليس ضرريا. في مثل هذه الحالة يفترق لا ضرار عن لا ضرر، هنا لا يمكن نفي هذا الحق وهذا الحكم بعد الافتراض أنه ليس ضريا، لا يمكن نفيه بلا ضرر، وإنما ينفى بماذا؟ بلا ضرار. لماذا؟ لأن المفروض أنه هو يتعمد الإضرار بالغير، يتقصد ذلك، يتخذ الحق أو الحكم ذريعة للإضرار بالغير. هنا يأتي دور لا ضرار لنفي ذلك، ويكون نفي ذلك ظاهرا، نفي الضرار في هذه الحالة يكون ظاهر في رفع ذلك الحق الذي يتذرع به هذا الشخص لمن، لماذا؟ للإضرار بالغير، فيرفع هذا الحق. ومن الواضح بأن هذا الحق الذي يتذرع به سمرة كان هو ماذا؟ هو حق بقاء الشجر النخلة في ماذا؟ في حائط الأنصاري، فتقطع مادة الفساد ومادة الإضرار، تقلع باعتبار أنه ينفى هذا الحق المن بالنسبة إلى هذا الشخص الذي يتذرع به للإضرار بالغير، فيقال لا حق لك بذلك. فإذا لم يكن له حق بذلك حينئذ يترتب الأمر بقلع النخلة، فيصح تعليل الأمر بقلع النخلة بماذا؟ بلا ضرر ولا ضرار، والمقصود بذلك هو فقرة لا ضرار كما قلنا، لا فقرة لا ضرار. طبعا واضح بأن دفع الإشكال على أساس أن التطبيق القاعدة على المورد على الأمر بقلع النخلة، دفع الإشكال على أساس هذا التطبيق أن التطبيق بلحاظ فقرة لا ضرار، طبعا هذا مبني يتوقف كما هو واضح على افتراض أنه هناك فرق بين لا ضرر وبين ماذا؟ وبين لا ضرار، على أن يكون مفاد لا ضرر غير مفاد لا ضرار، وإلا إذا كان مفادهما واحدا حينئذ ما سوينا شيء، ما نقدر ندفع الإشكال بلحاظ فقرة لا ضرار لا بلحاظ فقرة شنو لا ضرار. أصلا نفس هذا الطرح معناه ماذا؟ معناه افتراض الاختلاف في مفادهما، وأن ما يستفاد من لا ضرار غير ما يستفاد من ماذا؟ من لا ضرر. فيقال بأن الإشكال إنما يلزم إذا فرضنا أن التطبيق بلحاظ فقرة لا ضرر، ولكنه ليندفع الإشكال إذا قلنا بأن التطبيق بلحاظ فقرة ماذا؟ لا ضرر. إذن لابد من افتراض وجود اختلاف في مفادهما، اختلاف في مفادهما حتى يصح ماذا؟ يصح دفع الإشكال بما ذكروه. وهذا الاختلاف هو هذا اللي ذكر في هذا الوجه الأخير، اختلاف في هذا، في أن الضرار يستبطن معنى التعمد والتقصد. يستبطن معنى التعمد والتقصد، وإلا إذا ما أخذنا هذه النكتة بنظر الاعتبار حينئذ ما نقدر ندفع الإشكال بهذا الطرح، ما نقدر ندفع الإشكال بهذا الطرح. وحينئذ يقال بأن لا ضرار أصلا زائدة، يعني تكرار، باعتبار أن الضرار هو مهما يكون، إذا ما أخذنا نكتة التعمد والتقصد في مفهومه، الضرار مهما يكون هو لا يخرج عن كونه نوعا من الضرر. غاية الأمر بعضهم يقول هو الضرر الطويل، هو الضرر المستمر، هو الضرر الشديد، مهما كان ليكن هو الضرر الشديد، ليكن هو الضرر المستمر أو الضرر الطويل، بالنتيجة هو ضررا، فيكفي في نفيه نفي شنو؟ نفي الضرر. يكفي في نفيه نفي الضرر، يعني هو الضرار يعني ضرر شديد، ضرر طويل، ضرر مستمر، بالنتيجة هو لا يخرج عن كونه ضررا، فيكفي في نفيه نفي الضرر، ولا نحتاج إلى ماذا؟ إلى نفي الضرار، لسنا بحاجة إلى نفي الضرار. وإنما نكون بحاجة إلى نفي الضرار عندما نفترض أن لا ضرار لها مفاد يختلف عن مفاد ماذا؟ عن مفاد أن لا ضرار لها مفاد يختلف عن مفاد لا ضرار. وأحسن ما يمكن أن يقال في هذا المجال هو هذا، هو أن يقال بأن الضرار يستبطن التعمد والتقصد، يستبطن التعمد والتقصد. ومن الواضح بأن التعمد والتقصد عندما نقول تعمد الإضرار، تعمد الضرار، أن هذا شخص يتعمد الإضرار بالغير، واضح أن هذا في حد نفسه هو يستلزم افتراض أن هذا شخص لا يعتني بحرمة الإضرار، لا يعتني بحرمة الإضرار، لأنه يتعمد الإضرار بالغير، يتعمد الإضرار بالغير. إذن هذا الشخص الذي يتعمد الإضرار بالغير هو لا يعتني بماذا؟ بحرمة الإضرار. ومن هنا لا يكون نفي الإضرار نفيا لجواز الدخول بلا شنو، بلا استئذان، كما هو المستفاد من ماذا؟ من فقرة لا ضرر. لماذا؟ لأن هذا لا يمنعه من الإضرار بالغير، لأنه يتعمد الإضرار بالغير. فثبوت الحرم، حرمة الإضرار باعتبار حرمة الدخول بلا استئذان إلى حائط الأنصاري لكونه إضرارا بالأنصاري، هاي الحرمة المستفادة من لا ضرر بعد تطبيقها على جواز الدخول بلا استئذان، طبقنا لا ضرر على هذا الحكم جواز الدخول بلا استئذان، لا ضرر شو سوت؟ نفت هذا الجواز، رفعت هذا الجواز، وعندما ترفع هذا الجواز ايش راح يثبت؟ الحرمة، حرمة الدخول بلا استئذان. في لا ضرار فرض أن هذا لا يعتني بهذه الحرمة، فرض أنه لا يعتني بهذه الحرمة، ليش؟ لأخذ التعمد والتقصد في مفهوم ماذا؟ في مفهوم الضرار. فعندما ينفى الضرار لا يكون المقصود به هو نفي جواز الدخول ونفي جواز الإضرار، لأنه فرض فيه مسبقا ماذا؟ أن هذا لا يعتني بحرمة الإضرار بالغير، لا يعتني بحرمة الدخول إلى حائط الأنصاري لكونه إضرارا بالغير، هذا لا يعتني به، هو لا يهتم به، لا يبالي به. جاءت فقرة لا ضرار، لا ضرار هي لا تنفي نفس ما نفاه ماذا؟ لا ضرر، وإنما هي تكون ناظرة، هذا وحده يجعلها ناظرة، ظاهرة في أنها ناظرة إلى شيء آخر. ما هو الشيء الآخر التي تكون ناظرة إليه؟ هو هذا، هو أن الشخص الذي يتذرع بالحكم الشرعي أو بالحق لكي يضر الغير ويتعمد ويتقصد الإضرار بالغير، لا ضرار، حينئذ تنفي هذا الحق وهذا الحكم، وإن لم يكن هذا الحق وهذا الحكم ضرريان، فيكون لها مفاد آخر غير مفاد لا ضرار. إذن لا ضرر هي تنفي الحكم الضرري، فإذا طبق هذا كما طبق مثلا يدعى أنه طبق في الرواية علمًا على جواز الدخول بلا استئذان، طبق على هذا، فلا ضرر نفت هذا الجواز وثبت بذلك ماذا؟ حرمة الدخول بلا استئذان. يا سمرة يحرم عليك الدخول بلا استئذان، يحرم عليك الإضرار بالأنصاري عن طريق الدخول بلا استئذان، هاي لا ضرر مفاد لا ضرر، هو لا يعتني بهذا التحريم، لا يعتني به، وبقى مصرا على الدخول بلا استئذان، متذرعا بماذا؟ متذرعا بماذا؟ بأن له عذق في ماذا؟ في حائط الأنصاري. هاي الذريعة، هذا حق بقاء العذق في حائط الأنصاري هو يتذرع به للإضرار بالأنصاري، لا ضرار ناظر إلى هذا، باعتبار ما قلناه من أنه أخذ في مفهوم الضرار التعمد والتقصد مما يعني ويستلزم عدم المبالاة بالتحريم، تحريم الإضرار ليكون الإضرار حرام، هذا لا يبالي به، فلا يكفي هذا علما لمنع وقوع الضرار بالأنصار، لأنه يتذرع بهذا الحق، وهذا الحق ليس ضرريا حتى يمكن نفيه بلا ضرر، ليس ضرريا حتى يمكن نفيه بلا ضرر، وإنما يكون نفيه بماذا؟ بلا ضرار. إذن لا ضرار تنفي الحق أو الحكم، أي شيء كان، الحكم الشرعي أو الحق الذي يتخذه المضار وسيلة للإضرار بماذا؟ بالغير، الذي يتخذه ذريعة لكي ماذا؟ لكي يضر بالغير. لا ضرار هي تنفي هذا الحق وإن لم يكن ضرريا، وهذا مفاد آخر غير مفاد ماذا؟ غير ما يفهم من لا ضرار. والتعليل حينئذ يكون صحيح، وتطبيق القاعدة على موردها يكون صحيح. لماذا؟ لأنها هي تسلب منه هذا الحق، حق إبقاء النخلة في حائط الأنصاري يزول عنا، يذهب عنا، ليس له حق إبقاء هذه النخلة. وترتب عليه الأمر بماذا؟ بقلع النخلة وإزالتها عن حائط الأنصاري قطعا لمادة الإضرار ومادة الفساد. هذا الوجه الثالث لتوجيه تطبيق القاعدة على ماذا؟ على هذا المورد. أكو بحث آخر في أنه لو فرضنا أنه بناء على أن التطبيق كان على مورد ماذا؟ على مورد الأمر بقلع الشجرة، وقبلنا بهذه التوجيهات أو واحد من هذه التوجيهات لتبرير هذا التعليل، لكن تقدم أن المحقق النعيمي في أحد أجوبته عن الإشكال قال لا، أن التعليل ليس تعليل للأمر بقلع النخلة، وإنما هو تعليل، يعني القاعدة سيقت لغرض التعليل للحكم الآخر اللي هو شنو؟ اللي هو جواز الاستئذان، جواز الدخول بالاستئذان. القاعدة طبقت على هذا مو على الأمر، مو لم تسق القاعدة لتعليل حرمة، لتعليل الأمر بقلع النخلة، وإنما سيقت القاعدة في الرواية لتعليل حرمة الدخول بلا استئذان. تعليل هذا، القاعدة إلا صارت لتحريم دخول سمرة بلا شنو؟ بلا استئذان، هيك قال. وحينئذ يرتفع الإشكال، ليش؟ لأنه جواز الدخول حكم ضرري، جواز الدخول بلا استئذان حكم ضرري، فينفى بشنو؟ بفقرة شنو؟ لا ضرار. احنا اذا ما بعد ماكو مشكلة، علل حرمة الدخول بالاستئذان بلا ضرر ولا ضرار، ويكون ناظر الى فقرة لا ضرر مو الى فقرة لا ضرار كما ذكر في الوجوه الاخيرة. المحقق العراقي عنده مشكلة هنا، انه هل يمكن افتراض أن الرواية ساقت القاعدة لتعليل حرمة الدخول بالاستئذان أو لا، أن هذا غير صحيح، أو أن هذا غير صحيح؟ طبعا المعروف هو أنه بل يمكن تعليل حرمة الدخول بالاستئذان بقاعدة شنو؟ بقاعدة لا ضرر، بلحاظ فقرة لا ضرر. ليش؟ لما قلناه مرارا وما هو معروف من أن جواز الدخول ضرري، جواز الدخول بلا استئذان شنو حكم ضرري، حكم ضرري، وهذا الحكم يكون منفيا بلا ضرر، لأن مفاد لا ضرر نفي الأحكام الضررية. فإذا انتفى جواز الدخول يثبت شنو حرمة الدخول. فإذا يمكن تعليل حرمة الدخول بلا استئذان بقاعدة ماذا؟ لا ضرر، بلحاظ فقرة لا ضرر. خب هذا المشهور يجي يقول المحقق النعيمي يجي قال أصلا الرواية مسوقة إلى هذا، وإن كان على خلاف الظاهر كما تقدم، ظاهر الرواية أنها مسوقة لتعليل الأمر بقلع النخلة مو لتعليل حرمة الدخول بلا شنو بلا استئذان. سعى كل حال هذا يعني هذا الافتراض مرة يبين بهذا اللسان أن جواز الدخول بلا استئذان حكم ضرري فيكون منفيا بلا ضرر، مرة يبين بلسان أن إطلاق جواز الدخول لفرض عدم الاستئذان ضرري، إطلاق جواز الدخول لفرض عدم الاستئذان هذا شيء ضرري، الإطلاق ضرري، فيرتفع هذا الإطلاق بماذا؟ بلا ضرر. نتيجة واحدة، بالنتيجة شنو؟ أن هذا لا يجوز له الدخول بلا استئذان. محقق العراقي يقول هذا ما ممكن قبوله، هذا ما ممكن قبوله. ليش ما ممكن قبوله؟ يستعين بذلك في توضيح فكرته بافتراض أن القاعدة امتنانية هي مسوقة مساق الامتنان. بناء على أن القاعدة امتنانية حين يقول ما نقدر احنا نجي نطبق القاعدة، نطبق القاعدة لمنع سمرة من الدخول بلا شنو بلا استئذان، لأن هذا فيه خلاف الامتنان على ذاك الطرف، وإن كان فيه امتنانا عليما على الأنصاري، فيه امتنان على الأنصاري بلا أشكال، إذا منعنا ذاك من أن يدخل بلا استئذان هذا فيه امتنان على الأنصاري، لكنه فيه خلاف الامتنان على ماذا؟ على ذاك الشخص الآخر، وهو سمرة في محل الكلام، هذا خلاف الامتنان. والقواعد الامتنانية الأدلة الامتنانية ما يصير عندما كن طبقها في مورد لابد أن نلاحظ فيها شنو مسألة الامتنان، لابد أن يكون امتنان على الكل، مو أنه يكون في التطبيق امتنان على واحد وخلاف الامتنان على ماذا؟ على شخص آخر، ما راح تصير القاعدة امتنانية، إنما تكون قاعدة امتنانية عندما يكون فيها امتنان على الجميع. أما أن يكون فيها امتنان على شخص وعدم امتنان على شخص آخر هذا خلاف الامتنان، خلاف الامتنان هذا. فإذا لا يمكن أن نفترض ماذا؟ أننا نطبق القاعدة على جواز الدخول لرفع جواز الدخول ومنع سمرة من الدخول بلا شنو بلا استئذان، لأن هذا التطبيق وإن كان فيه امتنان على الأنصاري لكنه ليس فيه امتنان بل فيه خلاف الامتنان بالنسبة إلى الطرف الآخر، والقاعدة امتنانية هي لا تقبل ذلك. إذن ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ يقول المحقق العراقي بأنه في المقام هكذا نقول بأن القاعدة طبقت بهذا المقدار على الأنصاري بمقدار ضمان حق الأمن بالنسبة إليه، ضمان حق حفظ عياله من أن يتعرضوا إلى النظر والانتهاك والكذا، تطبق القاعدة بهذا المقدار باعتبار أن عدم الأمن ضرري، عدم حفظ عياله من الانتهاك مثلا هذا ضرري، فيثبت له هذا الحق، حق أمن نفسه وأمن عياله وحفظ عياله، يثبت له هذا الحق، القاعدة تطبق بهذا المقدار. مو نستفيد من القاعدة سلب ماذا؟ جواز الدخول أو حق الدخول عن من؟ عن الأنصار. لا، هذاك لا نستفيده من القاعدة، ولا يلزم هذا الإشكال. شنو هذا الإشكال؟ وهو أن القاعدة امتنانية ومو يمكن تطبيقها في مورد في مورد يلزم منا ماذا؟ خلاف الامتنان على شخص آخر. وإنما نقول بأنه هذه القاعدة نطبقها على الأنصاري، عدم الأمن للأنصاري ضرري، فكن نضمن لماذا الأمن، نضمن لماذا حفظ عياله، فالقاعدة تطبق عليه بهذا الاعتبار فقط. مو نقول بأن القاعدة تمنع ماذا، نمنع بها بتطبيقها نمنع ماذا سمر من الدخول بلا استئذان، لأن هذا خلاف الامتنان. نعم، يقول في هذه الحالة سوف يقع تزاحم بين حق الأنصاري في الأمن وحفظ عياله، وبين ماذا؟ وبين حق السمرة في الدخول إلى ماذا؟ إلى عذقه. يقع تزاحم بين هذين الحقين، يقع تزاحم بين هذين الحقين، وحينئذ نقدم حق الأنصاري بالأهمية، ونقول أن حق الأنصاري في حفظ عياله، في أمن نفسه وعياله وحفظهم، هذا أهم من ماذا؟ من حق سمرة في الدخول بلا استئذان. فيقدم حق الأنصاري على حق سمرة بالأهمية، مو بقاعدة ماذا؟ لا ضرر. فنمنع سمرة من الدخول بلا استئذان مو بتطبيق قاعدة لا ضرر، وإنما نمنع سمرة من الدخول بلا استئذان باعتبار وقوع التزاحم، ومراعاة للأهمية يكون حق الأنصاري في حفظ نفسه وأمنه وأمن عياله أهم من ذاك، فيتقدم. وإذا تقدم أنه يزول ذاك الحق علما لسمرة ويمنع من الدخول بلا استئذان. وهذا معناه أن القاعدة ما سيقت لغرض تعليل تحريم شنو؟ تحريم الدخول على الأنصاري، وإنما تحريم الدخول على الأنصاري ثبت على أساس شيء آخر وبقاعدة أخرى وملاك آخر، وملاك التزاحم ومراعاة الأهمية، مو على أساس تطبيق القاعدة على ذاك المورد. هذا اللي يقول المحقق العراقي. مسألة كون القاعدة امتنانية هذه مسألة يأتي الحديث عنها، ويقع الحديث في أنه الامتنان هل يراد به هذا المعنى، يعني بحيث أنه لا يمكن تطبيق القاعدة في التي يكون فيها امتنان على شخص، لا يمكن تطبيق القاعدة في مورد إذا كان فيها امتنان على شخص وفيها خلاف الامتنان على من يريد الإضرار بهذا الشخص، هل الامتنان يقتضي حتى هذا أو لا؟ أن تكون قاعدة امتنانية يجب أن يكون هناك امتنان، بس مو على الشخص الذي يريد الإضرار بهذا الشخص. بعبارة أخرى، أن تطبيق القاعدة والالتزام بخلاف الامتنان على الشخص المضار هذا لا ينافي امتنانية القاعدة، لا ينافي امتنانية القاعدة. نعم، ينافي امتنانية القاعدة وأن تطبق الحديث على مورد فيه خلاف الامتناع على شخص آخر مو هو المضار، شخص آخر طبق الحديث هنا يلزم الإضرار بماذا؟ بشخص آخر، يلزم منا سلب حق من حقوق شخص آخر ليس له علاقة بالمسألة. هنا يقال بأن الحديث امتناني، وحينئذ لا يمكن تطبيقه على مورد إذا كان يلزم منا ماذا؟ خلاف الامتنان على شخص آخر، لأن القاعدة امتنانية. أما إذا لزم من تطبيق على مورد خلاف الامتنان على الشخص الذي يريد الإضرار ويقصد الإضرار، هذا هل هو أيضا خلاف الامتنان المستفاد من القاعدة أو لا؟ هذا سيأتي الكلام فيه، لكنه بقطع النظر عن هذا يقع الكلام أن هذا اللي ذكر المحقق العراقي هل هو تام أو هو ليس تام. قبل هذا أكو فد نكتة لا بد من الإشارة إليه حتى نعرف أن الكلام تام أو لا. هاي النكتة هو أنه عندما نقول بأن القاعدة مسوقة لتعليل الحكم بحرمة الدخول بلا استئذان. شنو المقصود بهذه العبارة بلا استئذان؟ يعني شنو بلا استئذان؟ يعني مقصود بيها أنه هذا دخوله يتوقف على إذن الأنصاري، بحيث إذا أذن له الأنصاري يدخل إلى عرقه، إذا لم يأذن له الأنصاري شنو؟ ما يجوز له أن يدخل المن إلى عرقه. هذا المقصود بها أو لا؟ أن المقصود بالاستئذان يعني الإخبار، يقول له أنت لا تدخل إلى عذقك إلا أن تخبر الأنصاري حتى إذا عيال كذا تتستر، إذا كان على منظر لا يريد أن يطلع عليه أحد حينئذ يأخذ الحيطة. المقصود هو الإخبار لا طلب الإذن، مو طلب الإذن، بحيث يتوقف على ماذا؟ على إذنه، فإذا أذن له يدخل، ما أذن له ما يجوز للدخول. لا، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود هو ماذا؟ هو الإخبار، استئذان يعني الإخبار، الإعلام، استئذان يعني الإعلام، أنت لا يجوز لك أن تدخل إلى عتقك إلا بعد إعلام الأنصار بأنك تريد الدخول. خلي عنده خبر فقط هالمقدار، مو تطلب منا الإذن. هاي النكتة مهمة في جواب المحقق العراقي سيأتي.